بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، من خير ما يتعلمه العبد من دينه ما ينفعه في دنياه وأخراه. والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وحثنا على التنافس في العبادة، فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمسلم لا بد أن يهتم بأمر الآخرة، لأننا كلنا سنموت وسنقبر، ثم نبعث، ثم يحاسبنا الله عز وجل على ما نفعل من أعمال في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وربنا عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربنا عز وجل يأمرنا بأن نهتم بذلكم اليوم، وهو يوم القيامة. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الأجر وهذه الفضيلة لمن اهتم بأمر الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى القلب، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لذلك اهتم الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن أفضل الأعمال، وعن سبل دخول الجنة، وليس كما يقول بعضهم: نحن نعبد الله عز وجل ولا نريد ولا نطمع في الثواب ولا نخاف من العقاب، وإنما نعبد الله حبا فيه. هذا ليس بصحيح. المسلم يعبد الله عز وجل حبا فيه، رغبة فيما عنده من الثواب والأجر والجنة، وخوفا من عذابه وعقابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولو تأملنا الأحاديث الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة والفاضلة وعن طرق دخول الجنة لطال المقام، فهي كثيرة جدا، لكن أذكر منها ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي عند الله سبحانه وتعالى، لأجل التنافس فيه. فقال: الصلاة لوقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ هذا سائل آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، ثم ذكر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيما، أو سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم عند ربكم وأزكاها عند مليككم؟ فالعمل الصالح الفاضل مقصود مطلوب، لا يسأل عنه إلا أصحاب الهمم العالية الذين ارتقت هممهم إلى اليوم الآخر. ومن ذلك السؤال عن أفضل أو عن الأعمال التي تتضاعف بها الأجور وتزداد بها الحسنات، وهذا باب عظيم جدا، من فقهه فقد فتح له باب خير في الشرع عظيم، لأن فقه هذا الباب أن تبحث عن الأسباب والأعمال التي إذا فعلتها زاد أجرك في هذا العمل، مع أن غيرك قد يشاركك فيه ولا يحصل على ذات الأجر. عمل واحد يفعله شخصان يتفاوتان في الأجر كما بين السماء والأرض، والسبب أن أحدهما قام في عمله وفي فعله وما يترتب على فعله من الخير ما لم يقم عند الثاني. ولذلك كان الاهتمام بهذا الباب عظيما جدا، خصوصا مع قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، فلا يكن اللص أفضل منا. اللص إذا دخل المنزل ماذا يسرق؟ قالوا: يسرق ما خف وزنه وغلى ثمنه. فأنت كذلك لا تكن كاللص بل أفضل منه، فأنت اعمل من الأعمال القليلة التي يتضاعف أجرها وعمله وثوابها عند الله سبحانه وتعالى، عمل قليل وأجر عظيم. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فتوى لسؤال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ فأجاب بهذه الفتوى التي اعتمد فيها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من الأسباب والأعمال التي تؤدي إلى مضاعفة الثواب والأجور يوم القيامة، فنقرأها ونعلق عليها بما تيسر، وهي ليست في محاضرة واحدة بل في عدة دروس. فالسؤال قال: المسألة التاسعة، وهذه موجودة الفتوى في ضمن فتاوى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ما الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ فقال: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على العباد بأن جعل الحسنة الواحدة بعشر حسنات، ودليل ذلك قول ربنا عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: فلا بد منه في كل عمل صالح، والعمل الصالح هو ما توفر فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خلا من الشرطين أو من أحدهما لم يكن صالحا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه الأدلة دلت على أن الحسنة تضاعف إلى عشر حسنات، هذا في الأصل، وهذا فضل من الله عز وجل على عباده. ثم قال: وأما المضاعفة بزيادة على ذلك، أي زيادة على عشر حسنات وهي مراد السائل، فلها أسباب. قبل الأسباب أقول: قد دل الكتاب والسنة على هذه المضاعفة، فقد قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم صار؟ 700، والله يضاعف لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل عليك أيها المؤمن، من هم بحسنة فلم يعملها، هم أرادها لكن حيل بينه وبينها، كتبت له حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، رواه مسلم. فقال: وأما المضاعفة بزيادة على ذلك فوق 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال: وهي مراد السائل، فلها أسباب. أي هذه المضاعفة لا تحصل لكل أحد، بخلاف 10 حسنات فهذه لكل عمل صالح، إما متعلقة بالعامل وذلك بما يقوم في قلبه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليه في كلام المصنف وفتواه، أو بالعمل نفسه. فقد دلت بعض الأحاديث على أن بعض الأعمال لها مزيد أجر وثواب، كأنواع الذكر، فهي ألفاظ قليلة وثوابها عظيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيأتي الدليل على أن هذا العمل مضاعف الأجر، أو قال بزمانه أو بمكانه وآثاره. أما الزمان فإن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض الأزمنة بمزيد فضل عن غيرها، كرمضان والعشر الأواخر منه، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة، والعيدين، فهذه كلها أزمنة خصها الله عز وجل بمزيد فضل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فهي أيام وأزمنة فاضلة. قال: فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه. كذلك قد يخص الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن بمزيد فضل عن غيرها، مثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فالعمل هنا ضوعف لأجل المكان. قال: وآثاره، متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو بآثاره، أي ما يترتب على العمل من آثار. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فزاد أجره بفعل أثر عمله الذي حصل مع عباد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الأسباب، فأسباب زيادة الأجور عن 10 حسنات إلى 700 ضعف إما أن ترجع إلى العامل، أو ترجع إلى العمل في ذاته، أو ترجع إلى زمان العمل، أو ترجع إلى مكان العمل، أو ترجع إلى الآثار المترتبة على العمل. ثم قال: فمن أهم أسباب المضاعفة، وهذا السبب الأول، إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرط العمل، ولا يقبل العمل إلا بتوافر هذين الشرطين فيه، فإن تخلف أو تخلف أحدهما لم يقبل العمل وإن كان العمل في ذاته عظيما. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا لله تعالى في عمله. وأدلة ذلك كثيرة جدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأدلة تدل على اشتراط الإخلاص والمتابعة في العمل لكي يكون صالحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، وانتبه إلى هذه القيود، العمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه، وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل، وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. الباعث على العمل أولا طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ثم أن هذا العمل قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله مشروعا أو في سنته صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا. أما إذا كان العمل غير مشروع في أصله فلا يقبل ولا يضاعف، بل يأثم صاحبه ولا يؤجر، خصوصا إن كان معاندا للحق غير باحث عن دليله. قل هل ننبئكم بالأعملين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خاصة البدعة الحقيقية، فإن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية، كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات. والبدع الحقيقية هي إحداث عبادة في الدين لا أصل لها في شرع الله عز وجل، وهذه مردودة أصلا ولا تقبل من العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الإضافية أن يعمل بالعمل الذي أصله مشروع في شرعنا لكن على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الفرق بين الحديثين. من أحدث في أمرنا أي من أتى بعمل لا أصل له فعمله مردود، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أن أصل العمل مشروع لكن العمل لم يجري عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا أصل له فهو مردود ولا أجر عليه. مثال الأول مثل صلاة النصف من شعبان، ألف يسمونها صلاة الألفية، بأن يقرأ القارئ في كل ركعة 10 مرات قل هو الله أحد، فهذه صلاة محدثة لم يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده فلا تقبل، وإن كانت عظيمة الفعل يصلي 100 ركعة ولا تقبل لا تقبل. ومثال الثاني عمل أصله مشروع لكن فعل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالذكر الذي يفعل على غير الهدي النبوي، وهذا جرى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، ولم أرى إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا يجلسون في حلق وعلى رأسهم رجل يقول: كبروا 100، وبين يديهم حصى فيكبرون 100، الله أكبر الله أكبر، فإذا انتهوا قال: سبحوا 100، فيسبحون، ثم يقول: احمدوا الله 100. فذهب إليهم ابن مسعود رضي الله عنه فجلس أو وقف عليهم فقال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية محمد صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، فإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملتهم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغ. فأنكر عليهم طريقتهم مع أن أصل الذكر مشروع، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لكن لما وقع على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم رد ولم يقبل، وأنكره الصحابي رضي الله عنه. ومنه ما تفعله بعض الطوائف من قولهم أو من ذكرهم لفظ لا إله إلا الله مقسما إلى قسمين، فيقولون: لا إله لا إله لا إله 1000 مرة، ثم يقول: إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 1000 مرة، ثم يتدرج بهم المقام إلى الذكر يسمونها الذكر الخاص أو ذكر خاصة الخاصة، وهو هو فقط. فهذا الذكر محدث لا أجر على لمن فعله، بل هو آثم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولا عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن التابعين. فيقول الشيخ هنا: فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، هذا شرط وقيد، لا بد أن يكون العمل مشروع، وهذا لا يكون إلا بالبحث في الدليل وفي العلم الشرعي، هل دل الدليل على مشروعية العمل أم لا، وقصد العبد به رضا ربه وثوابه، فليس قصده من العمل تحقيق مصلحة خاصة أو رياء أو سمعة. قال: وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال: وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث بهذا المعنى، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: أي المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي مخلصا لله تعالى في هذا العمل، محتسبا الأجر والثواب في فعله، والصبر على مشاقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى ترتب هذا الأجر على هذا الفعل إن جاء مع الإيمان وهو الإخلاص والاحتساب. فالباعث له على العمل هذان الأمران: إيمان واحتساب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وغيرها من النصوص. قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. وهذا فيه تنبيه إلى أن أهل الإخلاص يتفاوتون في قدر إخلاصهم. قال: والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. فالإخلاص هو الذي يرتقي بالعمل، وعدمه هو الذي يردي العمل. ولذلك قيل: عمل قليل مع إخلاص خير من عمل كثير بلا إخلاص. وجاء في الحديث: رب درهم سبق ألف درهم. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله تعالى بتفاضل ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص، ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. وهذا فيه تنبيه على أن التروك داخلة في الإخلاص، وأنها تسمى أفعالا. ما هي التروك؟ ترك العمل، كما أن فعل العمل مع الإخلاص له أجر، كذلك ترك العمل المحرم مع الإخلاص لله تعالى لك فيه أجر. ترك الخمر وهو قادر عليه، مستطيع على شربه، لأن الله نهاه ولأنه محرم، له أجر، تركه لأنه مضر بالكبد، مضر بالأمعاء والمعدة، ومضاره كثيرة، ويخاف أن يقبض ويطبق عليه الحد، هذا ما تركه لله سبحانه وتعالى. ترك التدخين لأنه سمع فتوى بأنها محرمة، الدخان محرم، فتركه لله، هذا له أجر لأنه أخلص في تركه هذه الفاحشة. والآخر تركه لأنه قال له الطبيب إن لم تتركه سيمرض قلبك، وربما تصاب بذبحة صدرية أو تصاب بجلطة في القلب، قال لا، صح أو لا، فهذا لا يحصل على الأجر كما يحصل عليه الآخر. قال ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص. ولذلك قال أهل العلم من ترك الأفعال المحرمة مخلصا لله تعالى أعانه الله عز وجل على تركها. فمن أراد أن يترك محرما من المحرمات قد وقع فيه من الشهوات فليستعن بالله وليخلص لله تعالى في تركه فيعينه الله عز وجل. قال وقصة أصحاب الغار شاهد بذلك. هذه القصة من قصص بني إسرائيل، وهي قصة صحيحة ذكرها البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أقرأها وننهي بها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، والغار معروف، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. تخيل هذا الوضع، غار كهف صغير دخلوا فيه يبيتون فانحدرت صخرة وسدت باب الغار لا يستطيعون دفعها. فانظر للتعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالله عز وجل. فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا يطعم أحدا من أهله وأولاده قبل والديه، أولا يبدأ بوالديه في الإطعام فكان بارا بوالديه. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. الرجل يحطب ويقطع الأخشاب فتأخر نتيجة بحثه عن حطب ليقطع ثم يبيعه، فوصل إلى المنزل وقد نام والداه. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. وزاد بعض الرواح والصبية يتضاغون عند قدمي أي يبكون، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. هذا الشخص كان الباعث له على العمل طلب ثواب الله سبحانه وتعالى. وقال الآخر اللهم كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت، أراد أن يفعل بها الفاحشة فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي احتاجت في سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، على أن تمكنه من نفسها، ففعلت. يقول حتى إذا قدرت عليها قالت لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرشت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. لماذا تركها؟ ذكرته بالله، ذكرته بحق الله تعالى الذي لا يجوز له أن ينتهكه إلا بحقه، وهو بالزواج. فيقول اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، وهذا وجه الشاهد أنه ترك الفعل مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، أي عمالا، وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره، يعني أخذت هذا المال هذه الأجرة فثمرتها، أي وضعتها في التجارة. قال: حتى كثرت منه الأموال. وسبحان الله، إذا وضع الله البركة في شيء قليل زاد. الأجرة ما هي؟ كم المبلغ هذا الذي أعرض عنه وتركه لكن بارك الله فيه؟ قال: فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقال: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فانظر إلى ترك المحرم مع الإخلاص لله تعالى يعظم ثوابه. تأمل معي لهذا المثل الصلاة. الإخلاص أمر محتوم، فإنك إذا لم تخلص في الصلاة كانت رياء لا تقبل منك، لأن الصلاة عمل مترابط فيما بينه، فإذا خلا من الإخلاص لا يقبل. لكن تعال معي للمتابعة وانظر كيف يزيد الأجر ويضاعف في الصلاة. أولا، من أسبغ الوضوء في الصلاة لأجل الصلاة أجره ليس كأجر من لم يسبغ الوضوء. ثانيا، من صلى في أول الوقت ليس كمن صلى في آخر الوقت، كما جاء في حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي رواية: في أول وقتها. ثالثا، من طبق السنة في صلاته ليس كمن لم يطبق السنة في صلاته في الأجر والثواب، مع أن السنة تركها لا يؤثر على صحة الصلاة. فلو جاء هذا الرجل واستقبل القبلة ووضع بين يديه سترة، السترة عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وعند بعضهم واجبة، فلو قلنا أنها سنة، فالذي يصلي إلى سترة أكثر أجرا من الذي لم يصلي إلى سترة. فإذا رفع يديه حصل على أجر لأنه طبق السنة، بخلاف الذي لم يرفع يديه. من وضع يده اليمنى على اليسرى فقد طبق السنة، بخلاف من لم يضع يديه. من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده ليس كمن لم يفعل ذلك. من أطال في القيام ليس كمن لم يطل فيه. من أطال في الركوع والسجود ليس كمن لم يطل في الركوع والسجود. من كمل خشوعه في صلاته بأن استحضر قلبه في الصلاة ليس كمن صلى وقلبه ليس معه. هذا في عمل واحد، فيتفاضل العمل ويضاعف فيه الأجر والثواب بقدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، والكلام في هذا يطول. وأما السبب الثاني من أسباب المضاعفة وهو صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فهذا هو موضوع درسنا المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.